بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله أنزل الكتاب على رسله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وجعله سبحانه وتعالى فرقانا، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأن الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل. فكان الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم كتاب يتضمن التفرقة بين الحق والباطل، والفصل في مواطن النزاع التي قدر الله عز وجل أن توجد بين البشر، فلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى هم من تمسكوا بالفرقان. كذلك يجعل الله سبحانه وتعالى من آياته في الأرض ما يفرق به بين الحق والباطل لشدة الحاجة إلى هذا الفرقان، كما جعل يوم بدر آية كونية للفرقان، فقال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالله سبحانه وتعالى يجعل من آياته في الوجود والشهود ما يفرق بين الحق والباطل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ففصل الآيات الشرعية المنزلة في كتابه، بينها غاية البيان حتى يحصل ذلك التميز الذي يسعى إليه أهل الإيمان، ويسعى إلى ضده حزب الشيطان الذي يريد أن يلتبس الحق بالباطل ليمرر الباطل إلى نفوس الناس مغلفا بشيء من الحق. هكذا سبيل الشيطان، فإنه ما وصل إلى إغواء الأبوين إلا بالقسم، مظهرا تعظيمه لاسم الله سبحانه وتعالى ليدلهما على ما يريد من الأكل من الشجرة المحرمة، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. لذلك يحرص أهل الإيمان على استبانة سبيل المجرمين، ليس على العكس كما يظن كثير من الناس. عندما تأتي محن وشدائد يحصل فيها من الضغط على أهل الإيمان والإسلام ليقبلوا أشياء من الباطل، إما بالقوة المادية وأنواع الاضطهاد الذي يتعرض له من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حين يكون المؤمنون قلة، وحينما يطلب منهم أن يدهنوا فيدهن المشركون والمنافقون، ودوا لو تدهن فيدهنون، كان عقبها ولا تطع كل حلاف مهين. أو يكون ذلك بقوة معنوية بإثارة الشبهات وحفز الناس بالشهوات على خلاف الحق، فكم من أناس ضلوا طريق الهدى بسبب ما نشره أهل الباطل من الشبهات حول الحق وأهله، ويبدأون دائما بمحاولة التشكيك في التوحيد ثم في الرسالة ثم في مقاصد المؤمنين والمسلمين لينفروا الناس عنهم. والله سبحانه وتعالى قد حكم فقال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. بعدله وحكمته جعل هذه الشبهات فتنة لمن قدر الله عز وجل عليه أن يكون من أهل الجحيم، وسبق في علمه سبحانه وتقديره أنه صال للجحيم، لكنه لا يدخلها إلا بعدل من الله وحكمة. ولذا قدر الابتلاء على العباد ليمتحن ثباتهم وصبرهم، وأوجد سبحانه وتعالى من ينفق أمواله ليصد عن سبيل الله، فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ألا ننتبه؟ الله سبحانه وتعالى قدر أن يوجد كفار وأن يعطيهم أموالا ليصدوا عن سبيل الله، كما قال موسى عليه السلام مستحضرا هذه المسألة العظيمة، قال في دعائه الذي ذكره الله عنه: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قدر الله أن يوجد كفار يصدون عن سبيل الله، وأعطاهم زينة أموالا وزينة، وأعطاهم ملكا وقدرة، وأعطاهم جنودا وأتباعا ليصدوا عن سبيل الله، وأخبر الله أنهم سيفعلون فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وتأمل في سرعة إنفاقهم فسينفقونها فالفاء تفيد التعقيب، وأما ثم فتفيد التراخي، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. بعد حين تتبين هذه الحسرات أن نتائج المخططات قد ذهبت أدراج الرياح، وأن الناس رغم عداوة المجرمين لما جاء به الأنبياء يهتدون وينتصرون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا، فالله الذي جعل هو الذي قدر بحكمته وعدله لكل نبي عدوا من المجرمين يجرمون بالصد عن سبيل الله، ومع ذلك فالله هو الهادي النصير، يضمحل ذلك الكيد، تحصل الحسرة، يهدي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وينصرهم، تحصل الحسرة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ولكنه أخبر بأن ذلك سيقع بعد مدة، ليس بمجرد أن يظهر الحق وأن يثبت أتباعه عليه ينتصرون، بل ستأتي محن، ستكون هناك مدة، كما قال هرقل لأبي سفيان: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يتحسرون لأن المخططات ذهبت بلا نتيجة، ثم ينقلب الحال إلى الهزيمة بعد أن كانوا يؤملون استئصال الإسلام وأهله، بعد أن كانوا يرجون تحول الناس عن الدين، إذا بهم يتحولون إلى موقف المدافع كالأحزاب. أتوا إلى المدينة من كل حدب وصوب يريدون استئصال الإسلام ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وحاصروها وتحالفوا مع يهود ونقضوا العهود، نقض اليهود العهود، وصار الحال إلى الشدة التي ذكر الله، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الغزوة 3000، نقص عددهم يوم إلى 300 يوم رحيل الأحزاب، في اللحظة التي انصرف فيها المشركون بعد يأسهم، لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب، ألقى في قلوبهم اليأس. كانوا مهاجمين للمدينة على شفا استئصال الإسلام وأهله، يتحول الأمر بقدرة الله سبحانه وتعالى، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن انصرف الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا ثم يغلبون. يتحول الأمر لكن بالثبات، بالصدق، بالحفاظ على الفرقان، بأن تظل سبيل المؤمنين متميزة عن سبيل المجرمين، بأن لا يقبل أهل الإيمان تحت ضغط الاضطهاد والاستضعاف أو تحت ضغط الشبهات والشهوات، أن لا يقبلوا شيئا من باطل الذي يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أبطله. حاجتنا شديدة إلى الفرقان، حاجتنا شديدة إلى البصيرة، لأن المواقف اليوم تتغير، وما أكثر من يتقلب في اليوم وفي الشهر وفي السنة مرات. كان المنافقون يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وأما عندما تزداد الفتن وتكثر فلربما رأيت في الشهر الواحد مرات وربما في اليوم الواحد مرات. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الفتن فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر إلى سرعة التقلب، كان في الصباح مؤمنا، مؤمنا ولم يقل مسلما، كان مؤمنا، أتت الفتنة. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. جاءت الفتنة فأمسى الرجل كافرا، أو كان في المساء مؤمنا، جاءت الفتنة في الليل فأصبح بالنهار كافرا، نعوذ بالله من ذلك. أخطر ما يؤدي إلى ذلك ضياع الفرقان واهتزاز الثوابت والأسس التي يجب أن يلتزم بها كل مؤمن، يأخذها من كتاب الله عز وجل. إن هناك مجالا شرعه الله لأنبيائه ورسله في التكيف مع الواقع في طريقة العمل وطريقة المجاهدة، وليس في التنازل عن المبادئ والثوابت والفرقان. عدم التمييز بين هذه وتلك يؤدي إلى حصول الالتباس وأن لا تستبين سبيل المجرمين، حتى يصل الحال أحيانا إلى أن يوصف سبيل المجرمين بأنه بعينه سبيل المؤمنين، وأن الإيمان والكفر سواء، وأن من وحد الله كمن أشرك به، وأن المسلمين كالمجرمين، وأن أعداء الرسل المكذبين لهم خاصة من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم من أهل الجنان، نعوذ بالله من الخذلان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يحتاج الأمر إلى فرقان. كيف؟ بتدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحتاج إلى ملازمة للقرآن العظيم، ليس فقط في إقامة حروفه ولكن في فهمه وتدبره. سوف نجد كل ما في واقعنا قد بينه القرآن، لأن الله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك عبادة الطاغوت وأن يكفر بها، وكذلك أمرنا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تأمل هذه جيدا بعد قوله لا إكراه في الدين. كم من خالط بين لا إكراه في الدين وبين تسوية الرشد بالغي. كم من مظهر لسماحة الإسلام ساكت أو مبطل يقول أن الرشد كالغي زاعما أن هذه هي السماحة. كم من قائل مداهنا لأهل الباطل أنتم على صواب كأهل الحق لا فرق بيننا وبينكم. تأمل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن لا بد أن تكون دعوتنا قائمة على تبيين الرشد من الغي. الذي يريد أن لا يتكلم في مسائل الفرقان التي تبين الرشد من الغي يؤدي إلى تأخير مسيرة أمة الإسلام. المعركة محتدمة وعنيفة بين الإسلام وأهله وبين الكافرين والمنافقين، والحذر كل الحذر من طاعة الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما أحوجنا إلى هذه البينات في وسط ركام هائل يعرض على الناس كل يوم، هدفه الأول ألا تستبين سبيل المجرمين، أن يهدم الفرقان، أن يختلط الحق بالباطل، لأن الباطل مر لا تقبله النفوس إلا إذا غلف كالدواء الكريه بطبقة من السكر. فإذا غلف الباطل بشيء من الحق مر على أكثر النفوس إلا من كان خبيرا بطبيعته. يا عباد الله فاثبتوا. تدبر القرآن وكثرة الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والله بما يعملون محيط. لا تقلقوا إذن من الكيد والمكر. أعداء الإسلام في الخارج والداخل يمكرون، ومع ذلك فالله من ورائهم محيط. فلا بد من الثبات والصبر، ولا بد من كثرة الذكر وليذكر أولو الألباب. لا بد من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن نخلص نياتنا لله. لا نريد الأشر والبطر، لا نريد العلو فوق الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. نحتاج حاجة شديدة إلى أن نقترب من القرآن العظيم لا يشغلنا عنه شاغل، حتى تعتدل موازيننا وتستقيم أمورنا، ولا نتبع سبيل الذين لا يعلمون. نحتاج إلى تقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله يوفق الله بها عبده المؤمن وطائفة المؤمنين إلى إدراك مسائل الفرقان. فليسأل كل واحد منا نفسه، هل علمت مسائل الفرقان؟ هل علمت القضايا التي تميز بين أهل الإسلام والإيمان وبين غيرهم، إنها مسائل واضحة في الإيمان بالله وتوحيده وترك الشرك به، كل أنواع الشرك، سواء كان شرك الغلو في الصالحين كمن يدعو من دون الله من لا يضره ولا ينفعه مخالفا قول الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومع ذلك فيوجد من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويصرف العبادات لمن اعتقده وليا صالحا، أو يصرفها لملك مقرب أو لنبي مرسل، وذلك في صرف العبادة لغير الله سواء كان قبر نبي أو ولي أو حجر أو شجر. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكذلك من الشرك الذي لابد أن يحذر منه شرك موالاة الكفار والرضا بما هم عليه وتصويب ملتهم ومخالفة قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله عز وجل عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن عباس هي كلمة لا إله إلا الله لا يزال في ذريته في ذرية إبراهيم من يقولها، فجعل هذه البراءة من الشرك وأهله وهذه الموالاة للذي فطره لله وحده هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولذا كان الإقرار والرضا بما عليه الكفار وتسميتهم مؤمنين ينافي أصل التوحيد. كيف لمن يعلم أن عبدا يدعو إلها من دون الله وهو مع ذلك يصحح ملته ومذهبه؟ أترون هذا قد شهد أن لا إله إلا الله؟ نقول لا، بل شهد أن الله إله وغيره كذلك. فمن صحح دين من يقول إن الله ثالث ثلاثة، ومن صحح دين من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن صحح دين من يكذب بالقرآن العظيم وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. نقول من صحح ملة من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه رسول الله، بل على أقل الأحوال هو شاك فيه، لأنه يصحح نبوته ويصحح مذهب من يكذبه، فهو في ريب يتردد يعمه ولا يبصر. وكذلك من يتابع أهل الباطل والشرك والكفر على شركهم وكفرهم كالمنافقين، وكذلك الذين ينصرونهم في حربهم ضد الإسلام، كم ترى من إنسان يقبل عرضا من الدنيا في سبيل محاربة الشريعة ومحاولة إقصائها من الوجود في حياة الناس، وتجدها حربا ضروسا يعلنها الأعداء المعلنون بكفرهم، ومن ورائهم من تسموا بأسماء المسلمين ولكنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فهل انتبهنا؟ فمن قاتل المسلمين في صف الكافرين كان من الكافرين، وكذلك من تابعهم على كفرهم وشركهم أو أقر بذلك ورضي به. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. القضية واضحة، وقد يلتبس الأمر على البعض بسبب سوء فهمه أو سوء مقصده الذي أدى به إلى سوء الفهم. في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيظن أن الله صحح ملة الذين هادوا والنصارى والصابئين إذا آمنوا بشريعتهم حتى بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لا يحصل لمن بلغه خبر نبي فكذب به، فمن كذب رسولا من الرسل فقد كذب الذي أرسله، فلا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وهذه قضية مجمع عليها بين أهل الإسلام، أن إنما يقبل الإيمان من الذين هادوا والنصارى والصابئين إذا كانوا موحدين وصدقوا خبر من بلغه من الرسل، قد يكون لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو مات قبل بعثته فيكون عند الله ناجيا. وكذلك من بلغه خبر عيسى عليه السلام من يهود أو من الصابئين فكذبه لم يكن مؤمنا، لكن من كان موحدا لم يبلغه رسالة عيسى ولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو مات قبل بعثتهما، قبل الله منه إيمانه بالله واليوم الآخر وقبل عمله الصالح. أما من كذب رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء أو كتابا من الكتب، بل كذب بآية أو كذب بحرف مجمع عليه في كتاب الله عز وجل، لم يكن مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ليس الإيمان مجرد إقرار، فقد قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك من سوء الفهم ما يذكره بعضهم في قول الله عز وجل، مع أنه في غاية البيان: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ومع أنه وصف أهل الكتاب بأنهم الذين كفروا، ومع ذلك فيقول البعض: ليسوا مشركين، ثم يتدرج بذلك إلى أن يقول: هم مؤمنون، لأن الله عطف المشركين عليهم. وهذا معروف في اللغة، عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، لا يخرج الأول من الثاني. أعني في قوله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لا يعني أن الذين كفروا ليسوا من أهل الكتاب ليسوا مشركين، ولكنه عمم بعد تخصيص ليؤكد على دخولهم في الأمر مرتين، وأن الحكم فيهم واحد. وقد اتفق العلماء على أن قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن عدم مغفرة الشرك تشمل من كذب بكتب الله ورسله أو بملائكته، وكل من كفر فهو مشرك، وكل من أشرك فهو كافر، طالما كان الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وقد ذكر الله عز وجل عن اليهود كفرهم بجبريل عليه السلام، وبين كفرهم بالله، فقال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد دخل جبريل وميكال في الملائكة وفي الرسل كذلك، لأنهم رسل الله من الملائكة. قال عز وجل: فإن الله عدو للكافرين. ولم يكن ذلك عن إنكار وجود جبريل، وإنما كان عن معاداته وبغضه. فإن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان هما الموجودان، فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: نشهد أنك نبي، ولكن من يأتيك من الملائكة؟ فقال: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من الملائكة، إنه ملك يأتي بالعذاب والنكال. فكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكفرهم بجبريل، ليس عن إنكار أنه ملك ولا عن أنه يأتي من عند الله بالرسالة، بل لبغضهم وعداوتهم له. ولذلك وصف الله عز وجل هؤلاء بالكفر فقال: فإن الله عدو للكافرين. لذلك نقول: لا بد من معرفة هذا الفرقان، وكذلك لا بد أن نحذر من الشرك بالتحاكم إلى غير شرع الله، خصوصا أن هذه المسألة تتعرض لهزات كثيرة، وتتعرض لمحاولات الطعن المستمر، إما في أصل المسألة والإقرار بأن الحكم لله كما يريد الكثيرون أن يجعلوا الحكم لغير الله، أو يجعلوا الحكم لله ولغيره ولو في جزء يسير، وكذلك من يحاول أن يجعل الشريعة كلاما مجملا لا حقيقة له لأجل الاختلاف الذي في بين أهل العلم في بعض المسائل. وليس الأمر كذلك كما يزعمون، فإن نصوص الكتاب وبينات السنة من الأحاديث المتفق على صحتها وتلقتها الأمة بالقبول، وكذا الإجماع السابق من عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، لا يجوز لأحد أن يخالفه كائنا من كان. وكل هذا من البينات، ومن خالف البينات كان له العذاب العظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالبينات آية بينة وسنة ثابتة وإجماع قديم أو إجماع صحيح، وكذا القياس الجلي على هذه الثلاثة. وكذلك من أخطر ما يكون من أنواع الشرك الذي يجب أن نعلم الفرقان فيه عبادة الأهواء من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ شرك المحبة والتعظيم، حين يعظم الإنسان شيئا يحبه كحب الله، ولربما أشد من حب الله. وعلامة ذلك أنه يبيع دينه من أجله، كم باع أناس دينهم من أجل المال، فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الدرهم والدينار. وكم باع أناس دينهم من أجل الجاه والمنزلة والشهرة بين الناس والهيئة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم أمثالهم عبد القطيفة والقميصة، وحكم عليهم بالتعاسة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. والآن صارت أنواع الشهوات تملأ السهل والوادي، يبيع الناس أديانهم، يبيع الناس دينهم بأعراضها، نسأل الله العافية. المخدرات، كم تفتك بأناس، لا أعني أن كل من شرب أو تناول المخدرات كان مشركا، نعوذ بالله، فإن هذا من عقيدة الخوارج، ولكننا نحذر من أن تكون هذه آسرة للإنسان مسترقة له تجعله لا يستطيع أن ينفك عنها ولو أن يبيع دينه من أجلها. وكم من أناس كذلك في عبادة الجنس كقوم لوط عندما كذبوا نبيهم لأنه يريد أن يحرمهم من تلك اللذة المحرمة. فكم من أناس يتصورون الحياة في ظل الإسلام لا يمكن أن يعيشوا فيها ولا بد أن يهربوا منها لأنهم إن عاشوا فيها حرموا من شهواتهم المحرمة، فلا يتصورون أنهم يمكن أن يعيشوا بلا محرمات. فإذا علموا أن ذلك لن يتحقق إلا بحرب الإسلام وأهله صاروا في جند الشيطان وحاربوا الإسلام والقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. من أجل ماذا؟ لا من أجل قناعتهم بأن الذي يدفعهم إلى ذلك على حق، الذي يدفع لهم شهواتهم لا يظنون أنه على حق، ولكن لأنهم لا يستغنون عن الشهوات. قد تصل الشهوات إلى عبودية كاملة، قد تصل المخدرات مثلا إلى أنه لو أرادها وطلب منه أن يسجد لغير الله فعل، أو أن يبيع شيئا من دينه لفعل، أو أنه يسب الله لفعل، أو أنه إذا ضاق الأمر به ظن السوء بالله فيفعل ظن السوء. وهكذا الجنس، إن كانت المرأة التي يريدها تطلب منه أن يترك دينه مستعد لأن يفعل ولو حدث نفسه بذلك، نسأل الله العافية. كل هذه من الفرقان، من قضايا الفرقان التي لا بد أن نستبينها، وغيرها من مسائل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا بد أن تكون جلية واضحة بأدلتها نعرف من خلالها سبيل المؤمنين ويستبين عندنا سبيل المجرمين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والهدى، ونعوذ بعزته لا إله إلا هو أن يضلنا، فهو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من أعظم ما يحقق للإنسان الفرقان تمسكه بما علمه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والله ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بتحقيق متابعته، وهو أمر المؤمنين بأن يستمروا على الإيمان وأن يزدادوا منه، وكلما بلغهم شيء من أخباره عليه الصلاة والسلام وثبت عندهم أمره ونهيه امتثلوا ذلك ولم يردوه، لم يردوه إلى عقل فاسد أو قياس باطل أو إلى سياسة جائرة أو إلى مصلحة موهومة. لا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، بل يهاجرون بقلوبهم إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من مسائل الإيمان والاعتقاد والتصور، وفي كل حادثة من حوادث الأحكام سواء كان في أمر العبادات أو المعاملات، وفي كل منزلة من منازل القلوب ومسائل الأخلاق فهذا تصورهم في كل الأمور، في أمور العقيدة وأمور العمل وأمور الأخلاق والسلوك والتهذيب، لا يرضون بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقبلون أن يقدموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنهم علموا أن الكتاب والسنة مصدر الهدى والنور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا بد لنا أن نتمسك بالسنة، وهذا يقتضي أن نتعلمها، فلا يمر علينا يوم إلا ونتعلم شيئا من كتاب الله أو ونتذكر شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من أعظم ما ييسر الله لنا به الفرقان كثرة الصلاة والصدقة والصيام والصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فاحذروا عباد الله أن تبيعوا للشيطان فتهلكوا أنفسكم، واحرصوا أن تبيعوا للرحمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من أعظم ما ييسر الله به أمر الفرقان غض البصر وحفظ الفرج والالتزام بأحكام الإسلام فيما يتعلق بأمر الشهوات، خاصة شهوة الجنس، فإن هذه مما يعمي القلب إذا ناله الإنسان من الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لذلك تجد تمسكا شديدا من أعداء الإسلام بقضية المرأة أن يكون وضعها في المجتمع وضع الشهوة المحرمة، وضع العلاقة الفاسدة بين الرجال والنساء. هناك قضايا يصرون عليها ويطرحونها دائما كأنها تهمة لأهل الإسلام، والحقيقة التي لا شك فيها أن الإسلام جاء بالطهر والنقاء، وجاء بأن النساء شقائق الرجال، ولم يهضم المرأة حقها، بل رفع شأنها وعزز كرامتها وجعلها في منزلة عظيمة لم تبلغها قط في فكر إنساني، بل ولا حتى في الشرائع السابقة على قدر فهم أهلها. ولكن الله سبحانه وتعالى حرم العلاقة الفاسدة بين الرجال والنساء، حرم الاختلاط المحرم الذي يتضمن كشف العورات، ويتضمن التلامس بغير حل، ويتضمن انتشار الفواحش، ويتضمن التبرج. فالله سبحانه وتعالى قد حرم الزنا بأنواعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش يعني اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لذلك نقول إن غض البصر وحفظ الفرج من أعظم أسباب البصيرة والفرقان والنور الذي يجعله الله عز وجل في القلب. ويكفيك دلالة أن الله جمع هذه الأحكام في سورة جعل فيها آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فهو نور الإيمان بالوحي على نور الفطرة السليمة، فحافظوا على الفطرة السليمة التي كان عليها الأبوان عندما بدت لهما سوآتهما، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، والذي نراه من تبرج فظيع واختلاط مريب إنما هو في حقيقة الأمر دعوة من دعوات الشيطان لنصب شرك الإيمان لنصب شرك الفساد في قلوب العباد ليعمي قلوبهم ليلتبس عليهم الحق والباطل بعد ذلك لكي لا تستبين سبيل المجرمين، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل، وأن يجعل لنا نورا نمشي به في الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في ليبيا وسوريا واليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في العراق وأفغانستان والقوقاز. اللهم تقبل قتل المسلمين المجاهدين في الشهداء. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.